بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هناك طرائق في كتاب الله عز وجل لإثبات النبوة وبيان صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من هذه الطرائق أن يذكر ربنا سبحانه قصص المتقدمين. هذه القصص التي لا تعرف إلا بتعليم، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه بشر فأنى له أن يخبر بهذه الأخبار. ومن جملة هذه الأخبار هذا الخبر الذي تحدثت به هذه السورة، خبر موسى وفرعون. وتتمة هذا الخبر الذي يعقبه إثبات صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا سبحانه: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. قوله سبحانه: ولقد آتينا موسى الكتاب. هذا على وجه التحقيق، هذا على وجه التحقيق، ذلك أن الأداة قد ربما تدل على التقليل وربما تدل على التحقيق. تدل على التقليل عندما تقول قد يخطئ الماهر، فالماهر المدرب قل أن يخطئ، ولذلك تعبر عن هذه القلة فتقول قد يخطئ الماهر. وقديما كانوا يقولون قد يكبو الفارس، الفارس لا يكاد ينزل من على ظهر جواده، فقل أن يسقط، قل أن يسقط، فتقول قد. وتأتي أحيانا للتحقيق كقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون. فقد أفلح المؤمنون لا تدل على القلة، وإنما تدل على ماذا؟ على التحقيق. فعلى وجه التحقيق المؤمنون مفلحون. فقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب، فهذا الإتيان كان إتيانا حقيقيا، والكتاب المقصود به التوراة، ومدح ربنا عز وجل التوراة في غير موضع من القرآن للدلالة على أن التوراة بها تشريعات، بها تشريعات، وهذه حقيقة. فالتوراة بها تشريعات، بها تحليل وبها تحريم وبها توجيهات، بخلاف الإنجيل. الإنجيل عظات ورسائل، وهناك أمور حرمت عليهم أحلت لهم بعد ذلك. فالتشريع في الإنجيل قليل، ولكن التشريع في التوراة كان كثيرا، ولذلك فاض العلم في أمة اليهود، فاض العلم في أمة اليهود. ولهذا أمر ربنا عز وجل أهل الكتاب أن يقيموا التوراة والإنجيل، لأن التوراة والإنجيل فيهما التشريع، وإن كان التشريع والبيان في التوراة أعظم، في التوراة أعظم. ولقد آتينا موسى الكتاب، أي التوراة. والتوراة كتبها ربنا عز وجل لموسى دفعة واحدة. القرآن أنزل منجما في سنوات متطاولة، في 23 سنة أنزل القرآن منجما شيئا بعد شيء، ولكن التوراة نزلت دفعة واحدة، وكتبها ربنا عز وجل لموسى دفعة واحدة. وهذا الأمر ليس خصيصا في التوراة، وإنما هو خصيصا في ماذا؟ في القرآن، لأن القرآن نزل منجما ليجيب عن تساؤلات الناس، وليبين لهم طرائق الحياة والمعيشة. فكان القرآن أمس إلى حياة الناس من التوراة. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، المقصود بذلك القرون التي ذكرها ربنا عز وجل، كذبت الأنبياء وكفرت بالوحي وعادت أتباع الرسل، فعاجلهم ربنا عز وجل بالعقوبة، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. عقوبات عظيمة يا إخواني، عقوبات عظيمة. والعقوبات العامة من الله عز وجل للمخالفين تنقسم إلى قسمين، منها عقوبات سماوية، ومنها عقوبات أرضية. العقوبات السماوية كالنار وكالريح، والعقوبات الأرضية كالخسف والإغراق. هذه عقوبات أرضية، والأخرى عقوبات سماوية، وهي عقوبات عامة. ينجي الله تعالى المصطفين، ثم يطبق العذاب على المخالفين، فلا يبقي أحدا منهم، فيكونون بعد ذلك ذكرى وآية لمن كان له قلب. ومن بعد موسى لم يكن هناك عذاب عام أرضي ولا سماوي، باستثناء المسخ، والمسخ تحويل المخالفين إلى القردة والخنازير، وقد ذكر ربنا عز وجل ذلك في سورة ماذا؟ المائدة. ذكر ربنا عز وجل ذلك في سورة المائدة، وذكره في غير سورة أيضا، أن المخالفين للأنبياء مسخهم ربنا عز وجل قردة وخنازير. والعجيب أن المسخ سيعود في آخر الزمان، في آخر الزمان هتحدث هناك أمور كونية عجيبة جدا جدا، عندما يرفع القرآن من على الأرض ما يبقاش في قرآن، وعندما تنقض الكعبة حجرا حجرا، والذي ينقضها رجل من الحبشة يطلق عليه أو يسمى بذي السويقتين، وعندما لا يقال في الأرض الله الله يعم الأرض الفساد ويطم عليها الفجر والانحلال، ويعود الناس إلى عبادة الأوثان، ويتسافد الناس في الطرقات حتى إن الرجل لا يقع على المرأة والناس ينظرون فيتمايلون ضحكين طربين من ذلك. البشرية تعود إلى الكفر وإلى الانحلال، وعندئذ تأتي العقوبات التي لم تكن موجودة من قبل، كالمسخ والخسف إلى غير ذلك من هذه الأشياء. وعلى هؤلاء الناس تقوم الساعة عافانا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة. نسأل الله تعالى العافية. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا، إهلاك وعقوبة ربنا عز وجل شديدة، كما قال ربنا: إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد، أخذ أليم، عذاب شديد، حتى يكون عبرة للمعتبرين وذكرى للمتفكرين. من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، ولذلك قال: بصائر للناس، أي ليكون الذي حصل لهم بصائر للناس، بصائر أي يبصرون ويعتبرون، فيكون ذلك أزكى وأدعى إلى حصول الهداية والاعتبار. ولهذا قال ربنا عز وجل: وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ثم يقيم ربنا عز وجل دليلا قويا على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي أمي، كما قال ربنا عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي أمي، وقال ربنا عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش دحرا طويلا ودهرا عظيما من عمره في مكة، لم يطلب العلم على يد معلم، ولم يتتلمذ على يد عالم، ولم يتخرج في مدرسة أو معهد. ولذلك كان من العجب أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار الماضية التي يعلمون رأسها ولكن لا يعلمون تفصيلها. أهل مكة يعرفون أن هناك عاد وأهلكوا وديارهم يمرون عليها، ويعرفون أن هناك ثمود أرسل إلى قوم صالح وكذبوا وهم أيضا هلكة يمرون على ديارهم، ديار عاد لقوم هود وديار ثمود موجودة في شمال الجزيرة العربية، وهم يسافرون في رحلات التجارة يمرون على هذه الديار وهي خربة، فيعرفون أن هذه ديار عاد وثمود، يسمعون ذلك. وهناك في الشام وفي اليمن يقابلون الأحبار والرهبان، وربما سمعوا شيئا من قصص المتقدمين كقصة بداية الخلق وآدم ونوح وقصة الإغراق وقصة موسى وفرعون، سمعوا ذلك أو شيئا من ذلك، ولكن التفاصيل لا يعرفونها. فعندما يأتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخبرهم بتفاصيل المجملات التي لا يعرفونها، إذن هذا أعظم دليل على ماذا؟ على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في قصة يحيى وزكريا ومريم ذكر ربنا عز وجل: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. سبحان الله، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن قصة مريم وقصة زكريا لم يكن موجودا آنذاك، من الذي علمه ومن الذي أخبره؟ ولهذا بعد أن ذكر ربنا عز وجل بعض القصص في سورة هود قال ربنا عز وجل: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. ما كنت إيه؟ ما كنت ماذا؟ تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أي من قبل إخبارنا لك يا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن جملة التفصيلات التي لم يكن يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها له ربه قصة موسى، ولهذا قال ربنا عز وجل: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. أين كنت يا محمد في ذلك الوقت؟ أين كنت يا محمد في ذلك الوقت عندما قضينا إلى موسى الأمر؟ وقضينا أي كلفنا وأمرنا، والمقصود بالأمر هنا الإبلاغ وأن يتوجه رسولا إلى الفرعون. ما كنت بجانب الغربي، والمقصود بالغربي أي غربي جبل الطور، حيث الوادي الذي في نهايته الشجرة الميمونة المباركة، حيث النار، حيث سمع الصوت المبارك في هذه البقعة المباركة. لم تكن موجودا يا محمد. أين كنت؟ من الذي أخبرك؟ وما كنت بجانب الغربي؟ لم تكن موجودا يا محمد في هذا المكان ولم تشاهد هذا الأمر. إذن دي مسألة غيب، لم تكن شاهدا هذا المقام، دي مسألة غيب. إذن من الذي أخبرك؟ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكن أنشأنا قرونا. دي مسألة نريد أن نقف عندها لأن فيها عبرة جميلة جدا 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 يا إخوانا في سفرنا إلى الله. كلنا مسافر إلى الله. من ذا الذي يستعصي أن يسافر إلى ربه؟ نحن مسافرون إلى الله بالقوة وبالفعل، على رأي المناطق، بالقوة وبالفعل، بالذوق وغصب عنك. ولا ممكن واحد كده يقول لا أنا ما مش مسافر ربنا؟ من ذا الذي يقدر على ذلك؟ من ذا الذي يستطيع أن يرد رسل الموت إذا أتوا؟ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أبدا. احنا أحيانا، ودي مسألة ربما تكون مضطردة، إن الناس عندما تبتدئ طريق الله عز وجل تحب تقرأ في القرآن والصلاة والصيام وتخشى مجالس العلم والذكر والحماس والقوة والفتوة في الالتزام، ثم بعد ذلك إيه اللي يحصل؟ تصيبهم الفترة، يبدأوا يهبطوا، يبدأوا إن هم يضعفهم، يرجعوا لورا. هذه الهمة في القرآن وفي الصلاة وفي من أمور الخيرات تتراجع وتتقاصر، ويكون الاستمساك بشرع الله مسألة روتينية، مسألة آلية. لماذا؟ لأن القلب قد قسى، هي دي المسألة. الخطورة كلها في قسوة القلب. القلب يا إخواني إذا لم يتعاهد بالتنظيف والرعاية والعناية تحمل بالأقدار والشوائب، وعلاه الدخن، وانتشر عليه الران باستمرار الأيام وتعاقب السنين. ما الذي يحدث؟ القلب بيقسو. لما القلب بيقسو هذا الإقبال على الله بيقل، بيفتر، بيخف، وربما أصاب الإنسان الانتكاسة، نسأل الله تعالى العافية. رجل ما شاء الله كان ملتزم وكان وفجأة بقى رقاص. لا، ازاي فتاة كانت ملتزمة وكانت وفجأة خلع الثوب الحياء والعفة وأصبحت تبارز الله تعالى بالمعصية، انتكست. الانتكاس أحيانا يحللون أسبابه ماديا، يقول لك عشان في واحد زعله وقال له كلمتين في جنابه فأخذ جنب، فلما أخذ جنب بمرور الأيام انتكس. طب وهي عشان كان في واحد ملتزم تقدم لها وبعدين خطبة وعقد ودخل بها وبعدين طلع إنسان مش كويس فانتكست بسبب زوجها، حصل لها عقدة نفسية. ده تفسير سيكولوجي للانتكاسات. أبدا. الإنسان الذي صفى قلبه وعظمت ديانته لا يمكن للأسباب النفسية أن تكون سببا في انتكاساته، لا يمكن. احنا عارفين كلنا قصة الثلاثة الذين خلفوا، ودي ان شاء الله ستكون في قراءة الغد ان شاء الله. وامر عجيب، احنا الان 10 رمضان، يعني تلت رمضان خلص، امر يعني الايام تجري سريعا، تلت رمضان. احنا كنا اول امبارح بنقول يعني احنا اول يوم في رمضان، ولذلك ايام الخير والبركات تنقضي سريعا. والسعيد من اقتنص الخير فلم يدعه. قصة الثلاثة، كعب بن مالك وزميليه أخويه، عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يتجهزوا لقتال أمريكا. أمريكا هي أمريكا كانت موجودة في هذه الأيام، نعم، ولكن كان اسمها ماذا؟ الروم. قتال بني الأصفر في ذلك الوقت رعب، يعني عندما يقال الروم هذا الاسم يجعل القلوب تنخلع من الصدور، فكيف نذهب بأنفسنا لقتال الروم؟ وأين هناك في بلاد الشام؟ لأن بلاد الشام كانت في قبضة الدولة الرومانية، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل عدة جيوش لتخوم بلاد الجزيرة من جهة الشام لتأديب القبائل الموجودة هناك. ثم علم النبي عليه الصلاة والسلام أن الجيش الروماني استشعر الخطر، كل يومين ثلاثة في سرية في جيش، فالرومان قالوا مين القوة اللي بتتجرع على ديارنا وبلادنا دي؟ ده المسلمين في المدينة، خلاص نعد العدة ونقاتل مين؟ المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لينتظر أن يأتي إليه الرومان ليقاتلوه، ولكن أمر المسلمين أن ينفروا لقتال بني الأصفر. نفر المسلمون، وهناك من تخلف، وعندما عاد النبي عليه الصلاة والسلام من رحلته ميمونا مباركا منتصرا، أتى هؤلاء المخلفون بالمعاذير، يقول يا رسول الله معلش رجلي واني ماشي اتعطرت في صخرة اتكسرت، يا رسول الله جالي إسهال، كل واحد بقى يقول أي عذر. فالثلاثة كعب بن مالك وأخويه أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ليس لنا عذر يا رسول الله، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام باعتزالهم. مكثوا أكثر من شهر وهم في عزلة تامة، لا يسلم عليه ولا يبش في وجوههم ولا يتعامل معهم ولا حتى في بيوتهم لا تقترب النساء منهم، وأولادهم أيضا يبتعدون عنهم. وبينما هم كذلك في هذه الشدة مقاطعة شديدة، إذا بكتاب الغساني، الغساني اللي هو مين؟ اللي هو ملك الغساسنة تبع الرومان، يأتي إلى كعب بن مالك أما بعد فيا كعب فقد علمنا بأن صاحبك قد قلاك فأتنا نصلك، تعاللنا بقى وإحنا بقى صاحبك محمد ده هجرك ومعاملينك معاملة وحشة مش عارفين قيمتك يا كعب، تعال وإحنا نديك قيمتك ونخليك وتخليك. فكانت هذه فتنة، فجعله في التنور فسجره به، حرق الكتاب وقال هذا من جملة البلاء، وصبر حتى أتت التوبة من الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليه. إذن التوبة أتت بعد ماذا؟ بعد هذه الهجرة الشديدة. طيب يا ترى الصحابة دول جالهم كده حاجة نفسية؟ يعني انت هنا بيعمل في كده ليه؟ احنا عملنا ايه يعني؟ بناقص القصة دي، ويركبهم الخيل ويروحوا بلاد الايه؟ الرومان ويعيشوا هناك، او يتقمصوا في هناك ناس قماصة، كل حاجة يتقمصوا بقى، نقوم مقموصين واخدين جنب، والله حتى لو كلمونا ما احنا مكلمينهم بقى، تبقى قمصة بقى. عملوا الكلام ده؟ ابدا ابدا. هل عندما نزلت التوبة غاضبوا المسلمين؟ لم يغاضبوا أحدا، آداب جليلة جدا جدا. ولو تأملتم قصة وسياق غزو تبوك ستستفيدوا استفادات عظيمة جدا. تفسير الانتكاسات بالأسباب النفسية تفسير مادي بحت، والتفسيرات المادية للظواهر البشرية دي مش طريقة، مش الطريقة الصحيحة. الأمر وصل بأصحاب التفسير المادي إن هم يفسروا التاريخ تفسيرا ماديا، فسروا التاريخ تفسيرا ماديا، والمدرسة المادية في تفسير التاريخ هي مدرسة بعيدة عن روح الإسلام قلبا وقالبا. الانتكاسة ليست أسبابها نفسية، وإنما أسبابها ماذا؟ إيمانية قلبية، إيمانية قلبية. وبالتالي الناس اللي بتحب القمص ما ينفعش. القمص علامة مرض، القمص علامة مرض. عدم تحمل الشدائد علامة مرض. وبالتالي كل مريض يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يعني لو واحد عرف ان عنده مرض يسيبه ولا بيعالجه؟ بيعالجه. كل انسان لابد ان يعالج نفسه. قال الله: بل الانسان على نفسه بصيرة. فانظر الى هذه الآية: ولكن أنشأنا قرونا. يعني ربنا عز وجل لما بيدي الأعمار للناس إنما يعطيهم الأعمار ليقيموا الحضارات وينشئوا الدول ويؤسسوا الأنظمة بأمره وإذنه، بأمره وإذنه. لا نريد أن نفسر التاريخ تفسيرا ماديا. من الذي أنشأ القرون؟ من الذي أنشأ القرون؟ الله، ربنا عز وجل هو اللي أنشأ القرون، أنشأ الحضارات والدول والأنظمة والإدارات، وخل وأعاني الناس على فعل ذلك. لكن إيه اللي حصل؟ قال ربنا عز وجل: فتطاول عليهم العمر. تطاول عليهم العمر باستمرار الأيام، ضعفت الأجيال ورقت الديانة وانمحت معالم الشريعة طور بعد طور حتى قست القلوب. سيدنا موسى والسبعين الذين صفاهم، يبقى أفضل بني إسرائيل هم مين؟ السبعين دول. واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا. وبعدين بعد كده الأصباط، كل فترة تشعر إن الفترة اللي بعد كده أضعف من اللي قبلها، إضافها اللي بعد كده أضعف من اللي قبلها. يعني عندما نجد الأجيال الآن فيها ضعف، ده علامة خطيرة جدا. عندما نجد الأجيال الصاعدة، الأولاد في إعدادي وثانوي في الضياع. لما بنظر كده عندنا في الجامعة، الطلبة اللي جايين لنا في الجامعة من الثانوي، أو أمشي في الشارع طلبة الإعدادي والثانوي وأحيانا الابتدائي، الأولاد في ضياع. زيهم وشكلهم وهيئتهم تدل على أنهم في ضعف شديد، ضعف شديد. ده تطاول عليهم العمر، ظاهرة ضعف الأجيال. وضعف الأجيال نتيجة عدم وجود الدعاء، عدم وجود الدعاء. ولكن الدعاة الربانيين الذين يبينون الحق من غير شوب. ولهذا لما قلت الديانة بني إسرائيل ووقع الضعف في بني إسرائيل، أرسل الله إليهم من؟ الرسل. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يبقى الرسل كثرت في بني إسرائيل لماذا؟ لكثرة الضعف، لكثرة الضعف. ولذلك أمة محمد عليه الصلاة والسلام أقوى من أمة بني إسرائيل. ليه؟ لأنه بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يرسل ربنا رسولا في هذه الأمة. إذن ديت مزية لأمة الإسلام، مزية. وإنما يقوم مقام الأنبياء في هذه الأمة المباركة من؟ العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فسلطان العلم قوته أن العالم في مقام النبي يدعو إلى الله ويذكر ويأمر بالمعروف بالمعروف وينهى عن المنكر من غير منكر، يقرب الناس إلى ربهم ويحبب الناس في طريق دينهم ويمسكهم بالصراط ويحنن قلوبهم على الدين ويجعلهم متآلفين متآخين، وهذا كله بشرع الله تعالى المتين. أما الذين ينصبون أنفسهم دعاء وينشغلون بالتبديع تارة وبالتكفير تارة، فليعلموا أنهم على شفا جرف نهار. وكذلك الذين يخلطون الدعوة بالظنون والأهواء ظنا أن هذه الأهواء من جملة وسائل الدعوة، هذه مسألة في غاية الشناعة، إذ كيف ندعو الناس إلى طاعة الله ونحن متلبسين بمعصيته؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. لابد أن يكون حالك راقيا، لابد أن يكون حالك راقيا. حاول أن تكون اليوم أفضل من أمس، حاول أن تكون اليوم أفضل من أمس، واجتهد إن أمد الله تعالى لك في العمر أن يكون الغد أفضل من اليوم. دائما اجعل غدك أفضل من يومك، فإذا فعلت ذلك كنت في رقي. كذلك الإنسان الذي يريد أن يرتقي درجا عاليا لن يصل إليه إلا إذا ارتقاه درجة 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 درجة، وهكذا الإنسان. حاول أن تجعل أيامك درجات، وأن تجعل الدرجة التالية أعلى من الدرجة السابقة، وأن تكون الدرجة الثالثة أعلى من الدرجة الثانية، حتى يتسنى لك ماذا؟ الصعود، حتى يتمنى لك الصعود، وعندئذ تحقق مراقي السعود وما كنت بجانب الغربي. ثم ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. أهل مدين وما كان من شأنهم وحالهم، هل كنت هناك يا محمد؟ أبدا ما كنت هناك، ما كنت ثاويا. الثاوي هو المقيم، ولكن هناك فارق بين الثاوي والمقيم، أن الثاوي مقيم على جهة الضيافة، على جهة ماذا؟ الضيافة، ولكنه سيرحل. المقيم هو صاحب المكان الأهلي اللي قاعد فيه ما بيمشيش، لكن الثاوي اللي هو إيه؟ الذي يقيم في المكان على جهة الضيافة ثم يرحل عنه. وكأن هذا تعريض بمن؟ بموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فمن الذي كان ثاويا في أهل مدين؟ هو موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وما كنت بجانب الطور، هذا في معنى الأول وما كنت بجانب الغربي، ولكن هنا أوضح، لأن الطور أي الجانب الغربي من الطور، وهذا إطلاق الكل وإرادة جزئه. وما كنت بجانب الطور أي وما كنت بجانب الغربي من الطور، وهذا إطلاق الكل وإرادة الجزء، كأن تقول قبلت رأسك وأنت لا تقبل الرأس جميعا، وإنما تقبل ماذا؟ تقبل جزءا من الرأس. وما كنت بجانب الطور، إذ نادينا، أي إذ نادينا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عندما قال له ربه إني أنا ربك فاخلع نعليك، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، ولكن ما أتيناه لك يا محمد، وما مننا به عليك يا محمد، وما أعطيناكه يا محمد رحمة من ربك، رحمة. إذن القرآن والسنة والإسلام رحمة من الله عز وجل. سبحان الله، من أعظم الصفات اللي الإنسان يتصف بها صفة ماذا؟ الرحمة. الإنسان يكون رحيم. إن ربنا سبحانه وتعالى نقرأ في الفاتحة في كل صلاة الرحمن الرحيم، وقال ربنا عز وجل في النبي عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم. يا سلام، الرحمة ينبغي أن نتراحم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن. سبحان الله، فالرحمة عباد الله نعمة من الله، والجفاء وقسوة القلب مصيبة يتلظى بها الإنسان، يتلظى بها الإنسان. تصور لو إن إنسان حاطط إيده على النار بيشوي إيده ظهرا لبطن، كذلك حال الذي نزعت الرحمة من قلبه، فإذا هو خشن الطبع، غليظ الخلق، قاسي القلب. نسأل الله تعالى العافية. فالدين رحمة، فما آتاه ربنا عز وجل للنبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رحمة، لتنذر قوما، أي لتنذر المشركين في وقتك وزمنك، الذين ربما احتجوا بأنهم لم يرسل إليهم رسول ولم يأتهم نذير، فأراد ربنا عز وجل أن يتمم الحجة بنبيه المصطفى وحبيبه المجتبى عليه الصلاة والسلام. ولكن رحمة من ربك، واللام هنا للتعليل، اللام للتعليل، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وهذا في باب إقامة الحجة، وإلا فإن نذرا قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا بأرض العرب، أولهم بعد إبراهيم نبي الله تعالى إسماعيل، وبنوه من بعده من الموحدين، ثم بعد ذلك أتت طائفة وهي طائفة الموحدين الذين سموا بمكة بماذا؟ الأحناف، سموا بمكة بالأحناف أو الصابئة. الصابئة أي الذين تركوا عبادة الأصنام، ومنهم قس ابن سعيد الإيادي ابن إياد، وكان يغشى مكة، ومنهم أيضا ورقة بن نوفل، وغيرهم كثير، وقصصهم موجودة في تاريخ العرب. نكتفي بذلك القدر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يهدينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.